بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة النساء عند قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وعرفنا معنى الآية، وأنت إذا سمعت الآية لأول وهلة قد يشكل عليك معناها، فما الرابط بين قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وبين قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ فما الرابط بينهما؟ قلنا ماذا ما هو معنى الآية؟ إن خفتم ألا تقسطوا في ماذا؟ نعم، في الزواج من اليتيمات، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: هذه اليتيمة تكون في حجر وليها ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها. هذا يربي هذه اليتيمة، فعندما تكبر يريد أن يتزوجها، يعجبه جمالها ومالها، فيقول: أنا ربيتها، فيسقط الصداق، لا يعطيها حقها في الصداق والمهر. فالله تعالى يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني في زواج اليتيمات، فدعوهن، اترك هذه اليتيمة، لا تتزوجها وتظلمها، والباب مفتوح أمامك، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الباب مفتوح لك. فلماذا تظلم هذه اليتيمة والباب مفتوح أمامك؟ فهذا في الحقيقة نهي عن صورة خفية من ظلم اليتامى، وهذا كما عرفنا يناسب قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ثم نبه على هذه الصورة الخفية في ظلم اليتامى، وهذا فيه إشارة إلى حراسة حقوق اليتامى، حراسة تامة، حتى الأمور الخفية التي قد يتساهل فيها الناس ينبغي أن تحفظ. وهذه السورة كما عرفنا فيها مراعاة لحقوق الضعفة من اليتامى والنساء، وهذا من رحمة الله تعالى وعدله سبحانه جل وعلا. وسبحان الله، يعني يتأمل هنا كيف أن اليتيم أول ما ذكر هنا في هذه السورة بعد الأرحام: وآتوا اليتامى، ونبه على مثل هذه الصورة الخفية، لأن الإخوة الأمة التي ترحم اليتامى هذه أمة فيها خير كبير. اليتيم فقد أباه الذي هو ناصره وعضده، فعندما تتكافل الأمة وتتعاون على حفظ حقوق اليتامى، هذا في الحقيقة يدل على أن قلوب هذه الأمة فيها خير، فيها رحمة، فيها تقوى، فيها خوف من الله. لهذا هذا أمر عظيم جدا، ولذلك عندما تتأمل بعض الآيات في القرآن تجد التركيز على هذا الحق بصورة واضحة، مثل قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلى فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني ليست الكرامة عند الله بالتوسعة في الدنيا، ولا الضيق الإهانة عند الله بتضييق الرزق في الدنيا، كلا. طيب كيف تكون الكرامة عند الله؟ تأمل كيف قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم. حتى ما قال هنا كلا بل أكرمكم عند الله أتقاكم مثلا، لا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وهكذا. فإكرام اليتيم هذا من أعظم الكرامة عند الله تعالى. نعم، ها؟ نعم، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وصلاتهم، كما في الحديث: أرأيت الذي يكذب بالدين، شوف عقيدة فاسدة فسرها بماذا؟ فذلك الذي يدع اليتيم. أما أول ما ذكر، لذلك نحن الحمد لله نعيش في بلاد مباركة فيها خير ورحمة، يعني كم من الهيئات التي أقيمت فقط لحفظ أموال اليتامى، يعني وزارات في الدولة تقوم على هذا، وزارة الأوقاف وشؤون القصر جزاهم الله خير، ويعني ما أدري ذكرنا هذا بالدرس الماضي ولا لا، هيئة تنمية المجتمع، ويعني عندهم برامج في احتضان اليتامى، يعني من يريد أن يكفل يتيما كفالة حقيقية ليست فقط بالمال، بل يأتي باليتيم إلى بيته، هناك برنامج كامل في احتضان اليتامى، ويضعون شروطا لحفظ هذا اليتيم في تربيته في صلاحه في صلاح دين ودنياه، فهذا فيه خير كبير في الحقيقة، فجزاهم الله تعالى خيرا. إذن: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أمل هنا ما ومن، ما الفرق بينهما؟ يقولون ما تستخدم لماذا؟ لغير العاقل، ومن للعاقل. نعم، لذلك في الغالب يقول له ما في السماوات وما في الأرض، يعني عموما، وأحيانا يأتي من في السماوات ومن في الأرض، يعني لمناسبة السياق. هنا تأمل ما قال: فانكحوا من طاب لكم من النساء، وإنما قال: ما طاب لكم من النساء، لأن ما أيضا تستخدم لإرادة الصفة وليست للذات نفسها، يعني فانكحوا ليس المراد هنا نساء طيبات معروفات من بينهم، لو قال فانكحوا من طاب لكم من النساء ممكن يتبادر الذهن إلى نكاح نساء بعينهن، لا، الآية ما تريد هذا، تريد توجيه الرجل إلى النظر في صفة المرأة لا في عينها، أن تكون امرأة طيبة. ما طاب لكم من النساء، من أخلاقها، من دينها. ولذلك مثلا الله تعالى قال عن نفسه، قال: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، ما قال من بناها من طحاها، يعني كما قال بعضهم إشارة إلى الصفة، الذي طحاها، الذي له الصفات العظيمة من القدرة والعظمة والملك والعلم. فلذلك يعني إذا قلت من تزوجت تقول فلانة، ما تزوجت يعني ما صفاتها، إذا قلت من هذا يقول أحمد مثلا، ما أحمد؟ أحمد عالم حافظ ورع تقي، إشارة إلى الصفات. فكذلك هنا الله تعالى يوجه الرجال إلى تخير النساء ذات الصفات الطيبة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ولدينها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فطيب المرأة الحقيقي في دينها وخلقها. وكذلك الرجل قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. إذن فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ثم حدد الله تعالى العدد، قال: مثنى وثلاث ورباع. معنى يكفي، يعني إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فالباب مفتوح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لكن هنا أدمج مع هذا التشريع في حصر عدد معين في التعدد، قال: مثنى وثلاثة ورباع. مثنى، ما الفرق بين اثنتين وبين مثنى؟ ما الفرق بينهما؟ يقول: اثنتان وبين مثنى، بين ثلاث وبين ثلاث، وبين أربعة أو أربع نسوة وبين رباع. ها؟ أيوة، مثنى يعني إيش؟ هذا معدول عن إيش؟ كأنك تقول اثنتين 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 اثنتين، هكذا ثلاث إلى ما لا نهاية. يعني ثلاث يعني إيش؟ ثلاثة 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 ثلاثة، هكذا. رباع يعني أربع 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 أربع، هكذا. هذا معنى هذه الألفاظ في الأعداد، فهي معدولة، يعني يعني كأنها مختصرة عن تكرار اللفظ مرتين. بدل أن تقول اثنتين اثنتين تقول إيش؟ مثنى، وهكذا. يعني معنى الآية، يعني منكم من يتزوج اثنتين، هذا يتزوج اثنتين، هذا يتزوج اثنتين، هذا يتزوج اثنتين، منهم من يزيد، هذا يتزوج ثلاث، هذا يتزوج ثلاث، هذا يتزوج ثلاث، منهم من يزيد، هذا يتزوج أربع، هذا يتزوج أربع، هذا يتزوج أربع، وهكذا. هذا معنى الآية ظاهر. وهذا التشريع من ربنا جل وعلا في تشريع التعدد، وتأمل كيف ذكر يعني في هذا المقام: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ثم بدأ به، قال: مثنى وثلاث ورباع. طبعا هذا كما عرفنا في مقابل النهي عن ظلم اليتيمة، قال: باب مفتوح اثنين وثلاث وأربع. ولذلك بعضهم يقول هذا ليس فيه حث على التعدد ابتداء، وهذا صحيح بالنظر إلى السياق، أن سياق الآية ليس فيها ابتداء مثلا: يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، لا، هذا جاء في مقابل النهي عن ظلم هذه اليتيمة. لا تظلم يا أخي، بدال أن تظلم هذه المسكينة روح تزوج اثنتين وثلاث وأربع مثلا، هكذا. لكن مع ذلك يعني طبعا قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لكن يبقى أن الله تعالى شرع هذا التعدد وهذا التشريع جاء في بداية السورة. وهذا الإخوة في الحقيقة من رحمة الله تعالى وعدله. ونحن عرفنا سورة النساء سورة فيها مراعاة لحقوق النساء، فكأن هذا التعدد في الحقيقة من حق المرأة، هذا التعدد في الحقيقة رحمة بالمرأة قبل أن يكون مصلحة للرجل، وهذه الحقيقة. أولا قبل الحديث عن مثل هذه المسألة الإخوة، لابد أن نتحدث عنها بالنظر إلى الذي شرعها وحكم بها. ورب العالمين هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ولذلك في الحقيقة التعدد من أعظم صور الرحمة بالمرأة وبالمجتمعات. لماذا؟ لأن الإخوة سنة الله تعالى في البشر أن عدد النساء أكبر من عدد الرجال، وهذا ثابت بالإحصائيات. هناك رسالة سارت دكتوراه في تعدد الزوجات، يعني سوى بحث وكتب في استقصى بعض الإحصائيات في بلدان مختلفة من شرق آسيا، من أوروبا، من أفريقيا، من دول الخليج. سبحان الله، كل الدول عدد النساء فيها أكثر من عدد الرجال. أحيانا يعني مثلا يقولون هنا تصل نسبة 3:1. وأنت انظر الآن نظرة يعني سريعة إلى أخواتك، إلى بناتك، إلى خالاتك، إلى عماتك، قارن بينهن وبين عدد الرجال، شوف في الغالب النساء أكثر من الرجال، سبحان الله. فطيب الآن حتى ذكر بعض الدول تصل إلى 7:1، يعني العدد أكبر. ثم الرجال كما تعرفون يعملون في أعمال شاقة، وأحيانا حروب وجيوش يروح ضحيتها آلاف مؤلفة من الرجال. وذلك مرة قرأت في يعني مقال نقل عن جريدة فرنسية لما يعني حصل القتل فيهم في الحرب العالمية الأولى وكذا، فالحروب العالمية اللي مرت يعني، فامرأة كتبت مقالا تطالب الكنيسة والدولة، تطالب الحكومة بتشريع التعدد، تقول ما في حل، النساء يعني ما عندهن حل إلا أن تكون المرأة مهينة يتلاعب بها الرجال، أو تكون زوجة مكرمة، والآن عدد الرجال قل. فكانت تناشد وتقول في كلامها، تقول يعني أنا أرضى أن أكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، ما تعرف عدد، وما يكون في قلبي أي غيرة وأي، فقط أنا أتمنى أن أكون زوجة. يعني سبحان الله، إذا كان هذا، شوف كيف الواقع يعني يسوق المرأة إلى مثل هذا إذا فكرت حقا بعقلها. فإذا عدد النساء أكثر من عدد الرجال، طيب يعني هل هذا في مشكلة ولا لا؟ إذا تزوج كل رجل زوجة واحدة ستكون هناك مجموعة كبيرة من النساء لا أزواج لهن، طيب ما الحل؟ تقول خليها تعيش، خليها تعمل، لازم تتزوج يعني؟ هذا كلام فارغ، هذا كلام الماديين، كلام من لا يعرف حقيقة نفسه وحقيقة هذه الدنيا. ما يمكن، الله تعالى خلق الرجال للنساء والنساء للرجال. طيب الآن هذه المرأة التي ما تزوجت، تقولها والله خل تتقي الله وخلاص هذا نصيبها، ما يمكن، هذا ليس حلا، هذه فطرة وهذه غريزة. الحياة ليست بيت وسيارة وعمل وراتب وخلاص. للأسف الآن نقول لكم بصراحة، أصبح تفكير بعض النساء وهذا، تظن أن السعادة والحياة الحقيقية أنها إذا حصلت راتبا ومكانة وسيارة وبيت وخلاص، وتقول أنا أستغني عن الزوج لا أريده. يعني للأسف أصبحت الحياة حياة مادية. ثم تظل مبكوتة في مشاعرها. هل الحياة تقوم على حب؟ الحب هو يعني أقوى المشاعر القلبية، الحب ما يستطيع إنسان أن يعيش بدونه. محبة الله تعالى لذلك كانت روح العبادات، محبة الله جل وعلا، وهكذا الإنسان. فالحياة هذه مشاعر، هي مشاعر الحب والأنس والألفة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما يمكن تكون الحياة هكذا، فيها مشاعر، فيها ألفة، فيها محبة، فيها سكن، فيها إعطاء للغريزة حقها، لغريزة في النفس البشرية. فهذا مطلب روحي، ما يمكن تجاهل هذا المطلب. فإما أن تبقى هذه المرأة مسكينة مبكوتة المشاعر، و طيب ليس كل النساء على تقوى من الله تعالى، ومع كثرة الفتن والمغريات، يعني هل الحل ماذا؟ الزنا والعياذ بالله؟ هل الحل أن تبقى هكذا معطلة ومبكوتة في مشاعرها وتحرم من هذه النعمة، نعمة الأمومة ونعمة الأولاد ونعمة المتعة الزوجية الحلال؟ إذن ما الحل؟ ما في حل إلا التعدد. إذا تزوج الرجل ثنتين وثلاث وأربع انحلت المشكلة من أصلها. فإذن هذا فيه رحمة بالمرأة، في الحقيقة هذا رحمة بالمرأة. إذن المرأة تحصل بذلك زوجا تعيش فيه، تتمتع بالمتعة الحلال، تلبي متطلبات روحها ومتطلبات روحها وغريزتها، تسعد الإنسان بذلك، يشعر ب يعني توازن في حياته، وحتى يعني طيب في نفسه. يعني حتى في ذلك الحديث الآن خطر في ذهني، لما يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على أصحابه فقال: يا رسول الله يعني نراك طيب النفس. ففي الرواية أنه كأنه أتى أهله، يعني هذه العلاقة يعني ليست فقط علاقة شهوانية، العكس، علاقة فيها حب، فيها مودة، فيها مشاعر، فتؤدي بالإنسان إلى كمال الراحة والسكن والفرح والطيب، طيب النفس. حتى ما أدري هذا كلام بعض الأطباء الأولين، إيش قال؟ ما كنت سأقرأ هذا لكن الآن ممكن يناسب ذكره هنا. يقول: الرجل إذا كانت له زوجة واحدة ابتلي في جسده ونفسه، أدركه الهرم وهو في عنفوانه، وشكى من داء العظم في الظهر والرقبة والمفاصل، وكثر يأسه وقلت حيلته وذهبت بشاشته وصار كثير التذمر والشكوى. هذا كلام بعض الأطباء الأولين. يعني سبحان الله، أنا أقصد أن هذا يعني بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل. يعني الآن المرأة التي ما تتزوج تحرم من هذا الخير كله، ثم تحرم من أن تكون أما، من أن تكون لها، من أن يكون لها أولاد. كل هذا الخير يذهب والله عشان غيرة فلانة ما تريد من زوجها أن يعدد، ما يمكن. فرحمة الله أعلى وأوسع من أن تضيق. فإذا هذا في الحقيقة فيه رحمة بالمرأة. ثم يعني إذا هذا هو الحل لرحمة المرأة. لذلك المرأة يجب عليها أن لا تنظر إلى هذه المسألة بأنانية وأحضرت الأنفس الشح، لا، لو تجعل مكانها مكان تلك المرأة التي ما تزوجت ويقال لها يعني ما تريدين أن تتزوجي، وما فيه الرجال كل واحد زوج زوجة مثلا، ترضى لنفسها بنصف زوج، يعني ما يأتيها كل يوم، هذا أحسن خير من أن تبقى هكذا بلا زوج. كل يعني بالعكس هذا في خير كبير. فإذا هذا في رحمة بالمرأة. ثم أيضا الآن تخيل يعني لو أن هذا الأمر كثر في الأمة كثر في المجتمع، هذا يؤدي إلى عدد زيادة عدد السكان، وهذا سبب في قوة الأمة، سبب في زيادة الأيدي العاملة، سبب في ارتفاع الاقتصاد. إذا أحسنت الدولة تدبير أمور الناس، ذلك الآن انظر يعني مثلا بلاد الصين، يعني أول ما يذكر الصين مباشرة يذهب الوهل إلى إيش؟ كثرة إيش؟ العدد، كثرة العدد الهائل. يعني الآن هذه الدولة يحسب لها 1000 حساب، يعني وهي من الدول الصناعية الكبرى الآن غزت العالم. طيب هذا كله يعني صحيح تكنولوجيا وعلم وكذا، لكن من أعظم أسباب هذا وقوة هذه الدولة بسبب كثرة العدد، كثرة من يعمل. لا شك هذا في قوة للدول. ولذلك يعني شوف في زمن الصحابة رضي الله عنهم، غالب الصحابة كانوا معددين، فانظر إلى يعني أولاد الصحابة رضي الله عنهم، يعني خذ مثلا عمر رضي الله عنه كان عنده 10 من الولد، عثمان 16، علي 35، طلحة 25، عبد الرحمن بن عوف 30، زبير بن العوام 20، سعيد بن زيد 34، سعد بن أبي وقاص 40. هكذا كانت الحياة. سبحان الله، شوف كيف الآن ممكن أكثر شيء أسرة 3 4 5 بس بالكثير. طيب إذا تخيل يتضاعف هذا العدد، كم سيكون من الخير هؤلاء غدا يتعلمون ينفعون في دينهم، حتى قوة الدين. بدل يكون عندك 100 داعي و100 عالم يصبحون 1000 بسبب إيش؟ كثرة العدد. إذا أقبلوا على الخير لا شك هذا في خير كبير. ولذلك يقولون يعني هذا مما يروى، يقولون ذهب تقي الدين المزني إلى سمرقند فقالوا له إن هؤلاء قوم لا يعددون، غالبهم الرجل عنده زوجة واحدة، فأعده وعظهم قالوا لا كم، قال هؤلاء مسلمين يعني، فوعظهم واسترشدهم قال فكان سببا في زواج 3000 منهم حتى صارت ما بكر ولا ثيب إلا تزوجت في تلك المدينة، يعني ببركة هذا العالم. يعني تتخيل الآن كم من الخير الذي حصل إذا كان 3000 تزوجوا، 3000 امرأة أحصنت وابتعدت عن الحرام، وتخيل إذا كل وحدة ستنجب ها واحد، خليها 3، شوفي استوي العدد يزيد العدد إلى 9000. يعني إذا حسبتها بالطريقة هذه سيكون هناك أثر كبير لا شك. ثم أيضا كما هو معلوم أيضا المرأة خصوبتها تقريبا تقف في 50، تنقطع عنها الدورة وهكذا، لكن خصوبة الرجل تستمر إلى 70 تقريبا ربما أكثر. فهناك 20 سنة من حياة الرجل قد تكون إيش يعني لا مقابل لها في حياة المرأة بالنسبة لهذه الناحية. طب هل تعطل؟ لماذا تعطل وفيه خير؟ فإذا هذا أيضا من أسباب تشريع هذا الأمر لأنه يتوافق مع السنن الفطرية. كذلك يعني كم من الحالات الواقعية بالفعل، المرأة يعني مثلا تصاب بمرض ما تستطيع أن تنجب، تكبر في السن وهي تريد أن تبقى مع زوجها تحبه ويحبها، لكن هي مريضة ما تستطيع أن تنجب، هل يحرم هذا الرجل من الأولاد؟ وهنا ما في حل إلا التعدد. فإذن التعدد طبعا هو معروف في الأمم الماضية، وكانوا في الماضي يعني كما جاء في الحديث أقسم نبي الله سليمان أن قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 99 امرأة تلد كل امرأة يعني غلاما يجاهد في سبيل الله. شوف كيف يعني. فإذا هذا فيه خير كبير لا شك، كان موجودا يعني عند الأمم الماضية. فإذا يعني لا شك أن هذا التشريع فيه خير كبير للأمة، ويعني ما يقال أنه يعني هذا سبب للمشاكل، يعني المشاكل ما تخلو من البيت الذي فيه زوجة واحدة. ثم من حق المرأة أن تستقل بسكنها، المقصود بالسكن يعني أن ما يكون هناك يعني مرافق تشترك فيها مع الزوجة الأخرى، حتى لو كانت في نفس البيت لكن هذه لها بيتها وهذه لها بيتها يكفي. فهذا من حقها، وهذا يبعد المشاكل والخلافات والنزاعات. وأما يعني بعضهم والعياذ بالله يعني يعترض باعتراضات يعني ساقطة في الحقيقة، يقول يعني أنتم الرجال تعددون، ليش المرأة ما تعدد؟ وهذا في الحقيقة إهانة للمرأة. المرأة مثل الوعاء، هي السكن والوعاء، تأخذ وعاء أصب فيه مختلف الأشربة تختلط وتفسد هكذا. فإذا جعل هذا بالنسبة للمرأة تختلط الأنساب، ما يعرف هذا الولد ولد من، فهذا كلام ساقط طبعا. ثم أيضا والله يعني بالنسبة للمرأة، المرأة عندما ما يأتيها زوجها كل يوم يعني يغيب عنها يوم ويأتيها اليوم الثاني، أو يغيب عنها يومين ويأتيها اليوم الثالث، كما يعني جاء عن علي رضي الله عنه زر غبا تزدد حبا، ما تكون حياة روتين دائم، كونك فيها تجديد فيها شوق بالفعل. ثم أيضا هي تتفرغ لمصالحها ولنفسها، عندها وقت كل يوم زوجها عندها لا، اليوم تقول زوجي غير موجود أنا أقضي حاجاتي عندي أمور عندي كذا، يعني هي أصلا تكون في راحة. أن إذا كان الزوج موجودا كل يوم لابد أن تراعي حقه، وإن كانت بالفعل تريد أن يعني تؤدي حق الله تعالى، هذا فيه شيء من التنفس لها. فإذا هذا فيه خير في الحقيقة. والمرأة التي تتقي الله تعالى يعني لا على الأقل لا تعارض في هذا، وما تكون سببا في منع هذا الخير. ونسأل الله تعالى أن يصلح يعني أحوال المسلمين، أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. طيب، هناك الإخوة، الله نحن ما أدري اليوم نبقى مع هذه الآية ولا أنا ما كنت أريد أن أتكلم في هذه التفاصيل التي سأطرحها الآن بالنسبة لألفاظ الآية، لولا أن ذات يوم رجل اتصل بي من بلادنا يعني، قال يا شيخ ولدي تأثر ببعض الذين يخرجون على وسائل التواصل، وتأثر بهذا الذي يزعم أنه شيخ يعني، ويقول تفاجأت يقول أن التعدد لا حد له، إن شاء الله تتزوج 10 نساء يجوز، ويستدلون بهذه الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع. فقلت له: طيب حاول تحضر الولد عندي وممكن نتناقش معه وكذا. قال له: مقتنع وجادل بعلم. وبالفعل يعني أنا قلت له: إيش اسم الشيخ هذا؟ أعطاني اسمه ورجعت. للأسف يعني، للأسف يعني، والله المستعان كيف يعني الكلام في الدين أصبح يعني من ماذا أقول، يعني كل يعني يتكلم. و يعني مثل هذه المسألة يعني فيها إجماعات أهل العلم، وهذا الدين ليس دينا جديدا حتى كل واحد والله يطلع له رأي في هذه المسائل. لا، الدين سار عليه الصحابة والتابعون والسلف رحمهم الله والأئمة والناس، قرون تتابعوا على هذا الحكم أنه يقف عند 4، ما يجوز زيادة على 4. ثم يتمسك بإيش؟ بشذوذ، كما تعرفون يعني بعضهم قال 2 مثنى و3 ورباع، يعني المجموع كم؟ 9، فقال يجوز 9. هذا عند يعني بعض من يعني من أهل البدع الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وموجود عندهم مثل هذا القول. وبعضهم لا يفتح المسألة، هذه فرقة قديمة، ذكر رازي في تفسير أن بعض الطوائف الذين يعني شذوا عن الأمة قالوا: والله قال 2 مثنى و3 ورباع يعني بلا حد كالأمم الماضية. فهذا كلام باطل طبعا. للأسف يعني، يعني هذا الذي كان يتكلم إيش يقول؟ قال: حديث كلها ضعيفة. ويأتي قال البخاري كذا، ويعني بالفعل البخاري ضعف بعض الأحاديث في هذه المسألة، لكن ليس معناها أن ما في سنة ثابتة. المهم يتكلم في علم الحديث، بعدين يتكلم في اللغة في هذه الآية، والله ما قال 2، قال 2، وما قال أو، قال 3 ورباع، يعني الباب مفتوح تجمع بين هذا كله وهكذا. وإذا ذكر الإجماع والأئمة قال خالف فلان وفلان، يتعلق بشذوذ. ما هكذا يعني يؤخذ الدين أبدا. واضح هذا اللي يخالف مثل هذه المسائل الواضحة اللي عليها إجماع الأمة، هذا إما أن يكون في قلب هوى وشهوة والعياذ بالله، أو يكون جاهلا، جهل مركب حقا. فأولا إخوة، كما عرفنا يعني هذه المسألة قبل أن نأتي لألفاظ الآية، يعني جاءت أحاديث في هذه المسألة. حديث غيلان بن سلمة: أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن. طبعا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، أعله أحمد قال هذا الحديث ليس بصحيح، لكن كمل كلام الإمام أحمد ما يكملون كلامه. يقول أحمد قال الحديث ليس بصحيح، طيب الإمام أحمد قال: والعمل عليه، والعمل عليه. طبعا الأمة ما تعمل إلا بدليل، والعمل عليه. طيب وبالفعل أعله البخاري. طيب لما تنظر في الإعلال، يعني الضعف درجات الإخوة، هؤلاء فقط ينقلون كلاما ولا يفهمونه. الضعف يسير يعني إرسال تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غيلان بن سلمة كذا كذا، يقولون ذكر بن عمر يعني فيه تفرد وشذوذ، والأصح أن الحديث مرسل. طيب المرسل يحتج به العلماء إذا تعاضد، هذا الحديث وردت له شواهد من حديث قيس بن الحارث كان له 8 من النسوة، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمسك منهن 4، ونوفل بن معاوية كان له 5، يعني والضعف يسير في هذا الحديث وهذا الحديث، فإذا اجتمعت أصبح للحديث أصل. ثم يعني هذه القصة ثابتة، قصة غيلان بن سلمة، يعني في الأثر نفسه: فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه. مسكين يعني ما أدري إيش حصل له، طلق نساء كلهن يعني. فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وإيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك، أو لا أورثهن منك، ولا آمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. يعني هذا أمر ثابت في السيرة، يعني مشهور، وكثيرا ما تنقل القصص بروايات مرسلة. المهم فالأحاديث مجتمعة تدل على أن هذا ثابت في السنة، وهذا يعني هذا الأمر نقل عليه إجماع أهل العلم، يعني من ابن رشد، ابن حزم، ابن كثير، البغوي، ابن قدامة، وقال ابن تيمية: أجمع الصحابة على تحريم الزيادة، ينقل إجماع الصحابة، يعني هذا أمر مفروغ منه. فالآن يأتي هؤلاء، يعني طبعا هم يسقطون السنة ويسقطون الإجماع، هذا ما يمكن. فهم الدين، فهم القرآن يكون بفهم يعني العلماء، وإلا كما يلبس هؤلاء، يقول الله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، خلاص إذن يجوز. وهذا أيضا يعني من جهلهم باللغة العربية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. أولا هذه الآية تدل على الحصر، وأنه لا يجوز زيادة على أربع. كيف ذلك؟ والإخوة لابد أولا أن نفهم قاعدة مهمة في فهم أي كلام، لأن هؤلاء إيش يلبسون؟ هكذا يعني يقولون: لو قال الوالد لولده افعل ما شئت، اذهب إلى السوق أو إلى المدينة أو إلى البستان، فذهب الولد مثلا إلى الملعب، يجوز ولا ما يجوز؟ قال يجوز. إذن هذا ليس فيه حصر، هكذا يقولون. طبعا الكلام ليس مجرد خلاص أنت جئت بجملة فيها خيارات ودل هذا التخيير على جواز الزيادة عليه، إذن هذا ينسحب على كل كلام؟ لا، مستحيل. الكلام لابد أن تفهم هذه القاعدة، الكلام عبارة عن معنى ولفظ، معنى في القلب وألفاظ إيش في اللسان. والأصل هو ماذا؟ المراد الذي في القلب. المتكلم قبل أن يتلفظ قام في قلبه إيش؟ معنى ومقصد، قصد شيئا ثم عبر عنه بألفاظ. فإذا تريد أن تفهم هذه الألفاظ ما تأخذ اللفظ فقط مجردا عن السياق، عن ملابسة الكلام، عن مراد المتكلم، هو لماذا يتكلم بهذا الكلام أصلا. واحد يقول حقود خلاص فكني روح أي مكان، طبعا هذا ما في حصر، لكن هنا كلام رب العالمين، هذا تشريع، هذا كلام مشرع أولا. ثم يقول علماء هذا في سياق الامتنان، الله يمن على عباده. لو كان المراد عدم الحصر لاكتفى بقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء ويسكت خلاص، ليش يذكر أعدادا؟ ذكر العدد لا فائدة منه. ثم لو جاز أن يتزوج أكثر من أربع لكان ذكره في الآية أولى، لأن كلما كثرت النعم كانت المنة أتم، فلما وقف عند قوله ورباع عرفنا أنه لا يجوز زيادة على ذلك. ثم هم يذكرون هذا المثال، لو قال قائل قسم هذا المال على هؤلاء الرجال درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، وهو الآن يعني يريد أن يوزع صدقات أو مال أو بطريقة معينة، هو الآن مسؤول أو حاكم أو ملك، وقال لي مثلا واحد من حاشيته أو جنوده قال قسم هذا المال درهمين درهمين وثلاث وثلاث وأربعة أربعة، يعني كأن الآن تفهم أن الملك ما يريد إيش أن يأخذ، يعني أكثر واحد يأخذ كم؟ أربع فقط. لو راحوا والله أعطى واحد عشر وهذا عشر وهذا عشر يمكن يغضب عليه يقول أنا ما أمرتك بهذا، أنا أمرتك اثنين اثنين وثلاث ثلاث أربع أربع فقط، ما قلت لك زيد على هذا. فما يجوز له أن يعطي أحدا أكثر من أربعة، هذا واضح في المثال هذا بالفعل، والسياق يحكم كذلك. الآن الله تعالى يعني يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طيب الآن هم يقولون طيب ليش ما قال ثنتين قال مثنى؟ ها يعني ما قال اثنتين؟ أنا إذن مثنى أفهم ثنتين ثنتين، يعني من حقي أن أتزوج ثنتين ثنتين أربعة ثلاث ثلاث ست مثلا. قلت هذا من الجهل باللغة العربية في الحقيقة. يقول الزمخشري هنا يقول فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟ قال الخطاب للجميع فوجب التكرير، لأن مثنى فيه تكرير، مثنى معناه ثنتين 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 وهكذا إلى ما لا نهاية. قال الخطاب للجميع، ما تخاطب أناس محصورين، لا أنت تخاطب أمة كاملة بالملايين، فالخطاب للجميع. فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له، كما تقول للجماعة جماعة كثيرة اقتسموا هذا المال هو ألف درهم، درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، هكذا المعنى. يعني كل واحد بيقول أنا بأخذ، هذا بيأخذ اثنين درهمين فقط، وهذا بيأخذ اثنين وهذا بيأخذ اثنين، طيب هذا بيأخذ ثلاث هذا بيأخذ ثلاث وهكذا، هذا بيأخذ أربع وهذا بيأخذ أربع وهكذا، هذا معنى الكلام. قال ولو أفردت لم يكن له معنى، لو قلت اقتسموا المال درهمين وثلاثة وأربعة، هنا أصبح المجموع كم؟ ها؟ تسعة، يعني واحد منكم من الألف يأخذ من جماعة كثيرة يأخذ درهمين واحد ثلاث واحد أربع انتهينا، باقي المال ما يوزع، هذا غير مراد، هذا ما كان له معنى. تقول هذا الكلام متى؟ إذا كانت هناك جماعة محصورة والله عددهم تسعة، أقول لهم اقتسموا هذا المال درهمين وثلاث وأربع، صحيح. أما تقول لي جماعة كثيرة اقتسموا هذا المال اثنين وثلاث وأربع ما يمشي، لا بتقول درهمين درهمين ثلاثة 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 أربعة أربعة أربعة، أنا أريد هذه الطريقة، أريد هذه الدفعات. فاللغة العربية في هذا الاختصار قال مثنى وثلاثة ورباع، يعني هذا يتزوج اثنتين هذا يتزوج اثنتين هذا يتزوج اثنتين هذا يتزوج اثنتين، طيب لا هذا يريد ثلاث وهذا يريد ثلاث هذا يريد ثلاث هذا يريد ثلاث، طيب لا هذا يريد أربع وهذا يريد أربع وهذا يريد أربع، أصبح الخطاب للجميع، فلا بد أن يقول مثنى وثلاثة ورباع. طيب الآن طيب لماذا قال و؟ هذا السؤال الثاني. هم يقولون و للجمع، ها؟ ما قال أو، صحيح؟ طيب يكمل، قال فإن قلت، الزمخشري يقول فإن قلت فلما جاء العطف بالواو دون أو؟ قلت كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك، يعني قال اقتسموا هذا المال درهمين درهمين و ثلاثة ثلاثة و أربعة أربعة. قال ولو ذهبت تقول اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة أعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة، وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على تربيع، وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو. إيش معنى هذا الكلام؟ دري شوي كلام فيه صعوبة. يعني الواو هذه احفظوها، تدل على تجويز الجمع بين أنواع القسمة، تجويز الجمع بين أنواع القسمة. يعني الآن من حق كل فرد أن يختار أحد هذه الأقسام، بل يجمع بينها. كيف يجمع بينها؟ يعني والله اختار إن زوج اثنتين، قال لك أنا الآن عندي زوجتين، أنا أريد أن أكون من أصحاب الثلاث، يجوز ولا لما يجوز؟ يجوز، يروح يتزوج وحدة، يقول لا أنا تراجع بطلق وحدة، أبا أرجع إلى مثنى، خيار مثنى، يجوز مثنى، لا أبا أتزوج ثنتين بعد، يجوز، أصبح من أصحاب الرباع. هذا معنى الواو هنا، تجويز معنى الجمع. لو قلت اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة، ها؟ ذهب معنى تجويز الجمع. إذا قلت فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو رباع، يصبح كل واحد منا عنده خيار واحد فقط، ما يجوز أن يجمع. الواو تدل على الجمع أو تدل على التخيير، هنا ما يجوز أن يجمع بين الأنواع. يعني وهذا غير متصور في الزواج، لأن الآن واحد زوج ثنتين، يعني مثلا بيكون المعنى لو قال أو ابتداء إذا أردت أن تكون من أصحاب الثلاث زوج ثلاث دفعة واحدة، ها؟ هكذا فانكحوا ما طاب مثنى أو ثلاث أو رباع، تخير. شوف في كفارة اليمين حتى يتسهل الصورة، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو. فواحد يريد يكفر نقول أنت اختار، صح تستطيع أن تكون من يطعم، من يكسو، ممن يعتق، اختار. لكن إذا اختار مثلا قال أنا بطعم عشرة مساكين، خلاص كفر ولا ما كفر؟ هل يجوز له أن يقول له أنا بطعم وأحرر الرقبة؟ لا، هنا أو. كذلك لو قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو رباع، اللي يريد أن يكون أصحاب الرباع لازم يتزوج في ليلة واحدة أربعة، خلاص. اللي يتزوج ثنتين قل له خلاص حرام عليك تتزوج امرأة ثالثة، خلاص أنت أو أنت من أصحاب المثنى، خلاص أنت اخترت مثنى زوجت ثنتين خلاص راحت عليك، هذا غير مراد. وذلك الواو هنا لتجويز الجمع بين أنواع القسمة، أما أو هنا ما تصلح أبدا في هذا السياق، ها؟ لذلك هؤلاء يعني بالفعل ما انتبهوا لمثل هذه المعاني الدقيقة في اللغة العربية. يعني فإذا لذلك الآن لما تقرأ الآية بالفعل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، خطاب للجميع، وكل واحد يجوز له أن يكون من أصحاب هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء. طبعا هم أيضا يلبسون بآية سورة فاطر، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قالوا الملائكة لا حصر لأجنحتهم، جبريل أو سثمان جناح. طيب شوف الآن السياق هو الذي يحدد، السياق هناك لإظهار قدرة الله تعالى وفي خلق المخلوقات، وقال في نفس الآية زيد في الخلق ما يشاء، يعني يزيد في الخلق ما يشاء من أجنحة الملائكة وغيرها من الخلق. إذا واضح السياق واضح لإرادة إيش يعني الزيادة، والسياق هناك ما يدل على الحصر، لكن السياق هنا سياق تشريع، سياق امتنان، والسنة النبوية بيّنت زيادة والإجماع، ما يمكن تجاهل كل هذا. ثم هذا فيه يعني الأصل في النكاح في الأبضاع التحريم، أنت عندك شيء محرم ثم يبيح لك الملك، يتكلم يبيح لك يقول انكح مثنى وثلاث ورباع، ترجع الزائد يرجع إلى إيش؟ إلى الأصل وهو إيش؟ التحريم. مثل المثال هذا موفق، يقول اقسم هذا المال، هذا المال ليس بمالك، فالأصل أن تقف عند حد القسمة، قال درهمين درهمين وثلاث وثلاث وأربعة، خلاص تقف أن أصلا حرام تأخذ شيء ليس بمالك. نفس الشيء هنا، الأصل في الأبضاع أن هذه امرأة أجنبية عنك، ما يجوز لك تتزوجها. طيب الله تعالى أحل النكاح، طيب لما أحله قال مثنى وثلاث ورباع، وقف هنا خلاص أصبح هذا حصر. فإذا سامحوني أدري الدرس اليوم على جملة واحدة، لكن ماذا نفعل إن كان يتكلم في الدين من يعني يأتي بمثل هذه العجائب للأسف، يعني ويترك كلام المفسرين لو قلت هذا كلام يعني غامض، لا كلام الله واضح، ثم إن علينا بيانه وبينه العلماء وتكلموا والحمد لله. ثم قال الله تعالى حتى نختم الآية، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. شوف كيف العدل، هذا فضل، من مثنى وثلاث ورباع، هذه الرحمة بالفعل، رحمة، تعدد رحمة قبل كل شيء. ثم قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، طبعا العدل يعني في الظاهر، في المسكن، في المطعم، في الملبس. أما الآية الأخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذه إيش؟ في العدل القلبي الباطني، هذه نعم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فإذن فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، واحد ما عنده قدرة صح ما يتزوج، لكن عنده قدرة، عنده مال، عنده قدرة على العدل، هذا خير، كل أدرى بحاله. قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فواحدة ما تكون عنده واحدة، لن يظلم، فتكون عنده واحدة، وربما حتى هذه الواحدة يظلمها، لكن الشاهد أنه إيش؟ أخف في الخوف من عدم العدل. لا شك أن التعدد يحتاج إلى عدل وإلى عدم، يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. للأسف يعني أنا أقول أيضا هذا الباب لما طبقه بعض الرجال هداهم الله تعالى بطريقة سيئة، ظلموا النساء، اللي يتزوج ويترك المرأة الأولى، أو العكس يعني يتزوج ثم يقول أنا تسرعت، ويعني يطلق بنات الناس تلاعب بهن، لا هذا يعني الناس ينفرون من هذا للأسف. لكن يعني إذا قام الرجل فيه بالعدل، بالعكس يكون فيه خير كبير. قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، لأن ملك اليمين لا يجب العدل بينها وبين الزوجة أو بينها وبين ملك اليمين الأخرى. طبعا هذا كان في الزمن الماضي أيام الجهاد، وأما الآن يعني لا يوجد مثل هذا. وملك اليمين، قال البقاعي لماذا يعني سقط العدل في هذه المرأة؟ قال لما كان حسن العشرة المؤدي إلى العدل دائرا على اطراح النفس، وكان الإماء لكسرهن بالغربة وعدم الأهل أقرب إلى حسن العشرة، سوى بين العدد منهن إلى غير نهاية وبين الواحدة من الحرائر. سبحان الله، يعني حقا هذه الشريعة في غاية العدل مع الرحمة. طبعا ملك اليمين في الإسلام الإخوة موضوع طويل، لكن أيضا هذا من رحمة الله تعالى. يعني أنا ما أتكلم عن الأصل، المسألة خليها يعني مسألة طويلة، لكن هذا من تكريم الإسلام لهذه المرأة. شوف المرأة عندما تكون أسيرة، انظر كيف الكفار يعاملون الأسيرات من المسلمات، يعني يمتهنوهن ويعتدون على أعراضهن، ويعني لا رحمة ولا مروءة ولا كرامة ولا شيء، تعذيب، قتل، اعتداء. لكن شوف كيف الإسلام، هذه ملك يمين. يعني الآن عندك مشكلة واقعية، هذه امرأة كافرة، امرأة ضعيفة ما شاركت في قتال ولا شيء، ماذا تفعل بها في المجتمع؟ إذا تركتها هكذا ممكن تفسد، هي كافرة، هذا أصل ملك اليمين، إنها أسيرة، فتجعل في بيوت المسلمين ملك اليمين. طبعا هي كما ذكر ابن القيم، يعني هذا كان مملوكا عبدا، وهذه أمة يملكها الإنسان، هذا من باب الجزاء من جنس العمل، كما أنه استنكف عن عبودية الله فجعل عبدا لغيره. سبحان الله، شوف جزاء من جنس العمل، ما ظلمه الله شيئا، لكن مع ذلك شوف كيف الإسلام جاء بسد كل الأبواب في هذه القضية إلا هذا الباب، باب الجهاد. ثم أيضا رغب في عتق الرقبة إذا كانت مؤمنة، في ترغيب في الإسلام. وفي الغالب هؤلاء يسلمنا حتى العبيد، لأنهم يعاشرون المسلمين، يعيشون في نفس الأسرة، يعني يطلعون على أخلاق المسلمين فيسلمون في الغالب يعني. طيب الآن تخيل هذه ملك اليمين، الآن عندك هذه مشكلة، الآن رجعنا إلى مسألة تعدد، مشكلة واقعية في المجتمع، إن تركتها تفعل ما تشاء، ممكن تفسد، تزني. طيب هي أيضا امرأة لها غريزتها، ويعني فتأمل كيف الإسلام لبى هذا المطلب الفطري ورفعها وجعلها مثل الزوجة في هذا الباب في معاشرتها من قبل الرجل. طبعا ما يمكن أن تكون زوجة تماما إلا إذا تزوجها، هذا أمر آخر، لكن هي ملك يمين، هذا من تمام العدل، ما يمكن أن تساوى بالحرة، وهذه كافرة وكانت تعبد غير الله تعالى، فيصيبها شيء من ما فعلت من ظلمها وإشراكها بربها. لكن الآن بقيت هذه ملك يمين، فالإسلام يلبي هذه الفطرة، فأباح للسيد أن يتسرى بها. طيب الآن هذا السيد إذا تسرى بها رفع من كرامتها، يعني أحسن إليه إحسان شديد عظيم جدا، جعلها قريبة من الزوجة، لأن إذا تسرى بها وجاءت بولد تسمى أم ولد، أم ولد خلاص، يعني إذا مات السيد تصبح حرة، ما تباع ولا تورث ولا، خلاص تصبح حرة. إذن هذه معالجة واقعية وفيها كمال الرحمة بهذه المرأة، ما في أي حل أحسن من هذا الحل الرباني. فطبعا هذه الآن تتخيل كما ذكر البقاعي، يعني في غربتها وهي أصلا من قوم أعداء، كيف احتضنها هؤلاء المسلمين، احتضن هؤلاء المسلمون ورفعوا من شأنها حتى جعلت قريبة من الزوجة في هذا الباب. ف يعني أمام هذا الإحسان خلاص يسقط، إيش تسقط المطالبة بحقها وبأنها لها كذا، لا احمدي ربك أنك يعني عايشة بين المسلمين، وبل تعيشين في بيت مسلم ومكرمة، ويعني وبل الزوج يعني يعطيها حقها في الفراش، يعني لهذه الدرجة تستمتع. و ماذا تريد بعد هذا؟ فهذا يعني غاية في الإحسان، فبذلك يعني أسقط الشرع يعني أن يكون لها حق العدل مع الحرة، والله أعلم. قال ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك يعني إذا نكح واحدة أو ملك اليمين مهما أكثر، لأن ما في يعني حد ولا كذلك يعني مطالبة بالعدل، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا ماذا تظلموا، يعني ألا تجوروا، قالت عائشة ألا تجوروا، يعني ألا تظلموا. عال يعني إذا مال وجار، قال ابن عباس ألا تميلوا. وأصل الكلمة هذه يعني يقولون عال الميزان إذا ارتفع أحد طرفيه، كما هو معروف إذا وضع يعني الوزن ف يعني يرتفع أحد الطرفين بخفته ويثقل الآخر، يعني فيها معنى الثقل، يثقل طرف ويعلو طرف. وأدنى ألا تعولوا، يعني كأن مثل هذه الصورة ما فيها عدل، العدل أن يتساوى إيش الكفتين، إذا تساوت الكفتين يعني فيها مساواة قريبة من العدل، فإذا ارتفعت واحدة ونزلت الأخرى كأن هذا إيش يعني، يعني في الصورة الظاهرة هكذا، يعني كأن ما أصبح هناك المساواة والعدل. وكذلك بعضهم قال يعني أدنى ألا يثقل عليكم العدل بينهن فتجور، يعني من معنى الثقل. فإذن يعني ذلك أدنى ألا تعولوا من عال الميزان، وهذا قول عامة السلف رحمهم الله تعالى. طبعا هناك قول مشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وبعض المفسرين قالوا ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم، ألا تكثر عيالكم. وهذا التفسير في الحقيقة قال ابن كثير، ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعدد الحرائر، كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا، هما ملكت أيمانكم، ولو جاب من كل واحدة ولد أو اثنين يكون هذا كثير. وابن القيم رحمه الله تعالى يعني ذكر أن غالب أهل اللغة يقولون أعال الرجل يعيل إذا كثر عياله، يعني أعال أصبح ذا عيال، ألبن أصبح ذا لبن، أتمر أصبح ذا تمر. أما عال يعول هذه ما تأتي بكثرة العيال، عال يعول يعني ظلم جار. ويقول ما حكاه إلا الكسائي فقط، الله أعلم. فإذا بالنظر إلى اللغة، وإن كان إمام الشافعي أصلا حجة في اللغة ما نستطيع أن نتكلم، لكن ذكر ابن القيم أيضا أن هذا قول السلف، قالوا ألا تجوروا ألا تظلموا، مثل ما يعول الميزان يعني ما تستوي كفتيه. وقال سياق الآية يعني يدل على هذا. قال سياق الآية في نقله مما يخافون من الظلم والجور إلى غيره، قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فدلهم على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى وهو نكاح ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور في عدم التسوية، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ثم أخبر أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور، وهذا صريح في المقصود، والله أعلم. فإذا هذا يعني أولى، طبعا هو يطلق يعني عائل، يطلق على من عنده يعني عيال كثر، يعني وجدك عائلا فأغنى، يعني العائل كثير العيال، لكن يقولون هذا من لطف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال فقيرا أو مسكينا حتى يكدر خاطره، لا، شوف كيف خطاب الله لنبيه في غاية الروعة، عائلا، عائلا فيها مدح، لكن يقولون كثرة العيال مظنة للحاجة هكذا، وإن كان الله يقول نحن نرزقهم وإياكم. قال ذلك أدنى ألا تعولوا، فهذا فيه مراعاة يعني العدل، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، يصلح بيوتنا وأزواجنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.